بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرواية في المدمنين في الخمر. قال: أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ثاني بن أبي الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. قال: أخبرنا سويد قال: أنبانا عبد الله عن حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. قال: أخبرنا يحيى ابن درست قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. قال: أخبرنا سويد قال: أنبانا عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: من مات مدمن الخمر نضح في وجهه بالحميم حين يفارق الدنيا.
نعم، باب ما جاء في المدمنين في الخمر. والمدمن في الخمر هو المديم لشربها، المديم لشربها. فالإدمان أكثر وصفا وأعلى وصفا من شاربها، فإن الذي يشرب الخمر قد يشربها المرة والمرتين والثلاثة والعشرة وهكذا. أما المدمن فهو الذي يديم شربها فيشربها الليل والنهار. ولهذا فصل النسائي رحمه الله تعالى هذا الصنف بهذا التبويب، ونظرا لما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وقد ساق حديث في المدمن في الخمر فقال، وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. قلنا مدمن الخمر هو الذي يديم شربها ويصبح شرب الخمر عنده كثيرا وعظيما ولا يستغني عنه، والعاق هو المقصر في حق والديه الذي لا يكرمهما بل يهينهما بضرب بسب بشتم ولا يقوم بأداء حقهما عليه. والمنان هو الذي يمن في العطية، يعطيك ومن عليك، هذا هو المنان الذي يعطيك فيمن عليك، يعطيك مالا ثم يعود يمن عليك، يعطيك كذا ثم يعود فيمن عليك وهكذا. هذا هو المان، كما قال سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبين الله تبارك وتعالى أن الأجر في الصدقة إنما يكون في من يتصدق بالمال ثم لا يمن به ولا يؤذي من تصدق عليه. فهذه خصلة مذمومة، أن تعطي الشخص ثم تعود فتمن عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة هؤلاء الثلاثة. الأول هو المنان الذي يمن بالعطية، والثاني هو العاق المقصر في حق والديه، والثالث هو مدمن الخمر. سبق معنا مثل هذه الصيغة كثيرا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة. لا يدخل الجنة، هل يكون كافرا؟ لا يدخل الجنة، هل يكون كافرا أم ماذا؟ ها؟ نعم، مثل هذا النص وغير من النصوص يؤول عند أهل السنة على التأويلات التي تتناسب مع معتقد أهل السنة والجماعة، وهو عدم خلود العاصي في النار أو دخول العاصي الجنة بعدما يأخذ قسطه من العذاب إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذب. معلوم أن صاحب المعصية الذي يموت على معصيته عند أهل السنة والجماعة تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فتكون المعاصي تحت المشيئة، تحت المشيئة. فمدمن الخمر إذا مات على ذلك، والعاق والمنان، فهو تحت المشيئة. إن شاء غفر له وإن شاء أدخل النار، لكن إذا أدخل النار هل يخلد فيها؟ لا، ما يخلد، يدخل الجنة بعد ذلك. إذن فما معنى لا يدخل الجنة وهو يدخل الجنة أصلا بعدما يأخذ قسطا من العذاب أو يكون قد غفر الله له؟ يبقى لابد أن يحمل على أي محمل من المحامل، إما أنه ما يدخل الجنة مع أول من يدخل، بل حتى يأخذ عقابه أولا، وإما أن يقال هذا جزاؤه لو لم يكن هناك مانع، وأعظم الموانع هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو المانع من الخلود في النار. فلا يدخل الجنة زي لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كل هذه النصوص من أجل السنة الجماعة فيها معلوم معروف، وفيه الرد على طائفتين: طائفة الخوارج التي تقول بعموم هذا النفي وأنه لا يدخل الجنة فيكون كافرا بل يخلد في النار، لأننا نرد عليهم بأن مدمن الخمر وبأن العاقل والديه وبأن المنان كل هؤلاء أصحاب معاصي، وأصحاب المعاصي لا يكفرون، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على مدمن الخمر ولم يكفره، فكيف لا يدخل الجنة؟ هذا الرد على الخوارج. وهو رد أيضا على طائفة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. كيف لا يضر مع الإيمان معصية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة منان؟ كيف هذا؟ إذا لم يكن المعصية تأثير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان، وهو يعاقب بهذا لا يدخل الجنة. إذن منهج أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتي الخوارج والمرجئة في باب المعاصي. وسبق معنى تأويل النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة، فمات وهو مدمنها يدمنها ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. في الآخرة وعرفنا يعني ما معنى لم يشربها في الآخرة، أي في الجنة.
بعض الناس ملان الكفر كفر وقال هذا مستحيل، ملان قال أنه يدخل الجنة ولكن لا يشرب منها ولا يشتهي، لأن الجنة فيها يشتهي. وفي سبيل الثالث أنهم باب الوعيد يدخل تحت تصنف الوعيد،
يعني هذا من باب
الوعيد.
نعم، فلم يشربها هذا من باب الوعيد، ولكن قد يتوب الله سبحانه وتعالى عليه فيشربها. نعم.
قال رحمه الله: تغريب شارب الخمر. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني عبد الرزاق قال معمر عن قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب قال: غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بركلة فتنصر، فقال عمر رضي الله عنه: لا أغرب بعده مسلما. قال
تغريب شارب الخمر، تغريب يعني نفيه. وساق في حديث سعيد بن مسيب قال: غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق به هرقل فتنصر، فقال عمر رضي الله عنه: لا أغرب بعده مسلما. سعيد بن مسيب رضي الله رحمه الله تعالى لم يدرك عمر ابن الخطاب رحمه الله تعالى، وعليه فمن أهل العلم من رأى أن الحديث يكون من يعني المراسيل، ومراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قد اختلف أهل العلم فيها، قد اختلف أهل العلم فيها في قبولها وعدم قبولها. وعلى كل لو صح الحديث ففيه أن عمر قد اجتهد فعذر هذا، يعني عذره، عذر شارب الخمر بتغريبه، ولكن لما ترتب على ذلك ما ترتب فقال لا أغرب بعد ذلك. ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة تغريب شارب الخمر، إنما ورد تغريب الزاني، الزاني غير المحصن، ورد تغريبه كما جاء عند البخاري في حديث العسيف، لكن شارب الخمر لم يرد تغريبه. لكن لو رأى الإمام أنه يفعل به ذلك على وجه التعزير إن كان يرى أن هذا معين يليق بذلك فهذا باب آخر. نعم.
قال رحمه الله: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر. قال: أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا في الظروف ولا تسكروا. قال أبو عبد الرحمن: وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم. لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده وفي لفظه. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يزيد قال أنبأنا شريك عن سماك بن حرب عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، خالفه أبو عوانة. قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال أنبأنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن قرصافة امرأة منهم عن عائشة قالت: اشربوا ولا تسكروا. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أيضا غير ثابت، وقرصافة هذه لا ندري من هي، والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن قدامة العامري أن جسرة بنت دجاجة العامري تحدثته قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها سألها أناس كلهم يسأل عن النبيذ، يقول: ننبذ التمر غدوة ونشربه عشية، وننبذه عشية ونشربه غدوة. قالت: لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وإن كانت ماء، قالتها ثلاث مرات. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن علي بن المبارك قال: حدثتنا كريمة بنت همام أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: نهيتم عن الدباء، نهيتم عن الحنتم، نهيتم عن المزفة، ثم أقبلت على النساء فقالت: إياكن والجر الأخضر، وإن أسكر كن ماء، وإن أسكر كن ماء حبكن فلا تشربنه. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن صمعة قال حدثتني والدتي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الأشربة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسكر. واعتلوا بحديث عبد الله بن شداد وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال أنبأنا القواريري قال حدثنا عبد الوارث قال: سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب. ابن شبرمة يسمعه من عبد الله بن شداد. قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن ابن شبرمة قال حدثني الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب. خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد حاء وأنبأنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. قال لم يذكر ابن الحكم قليلها وكثيرها. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن عباس بن زريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة وهشيم بن بشير كان يدلس وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة. ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن أبي الجويرية الجرمي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو مسند ظهره إلى الكعبة عن البازقي فقال سبق محمد بن البازق وما أسكر فهو حرام. قال أنا أول العرب سأله. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا أبو عامر والنضر بن شميل ووهب بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم يحدث قال ابن عباس رضي الله عنهما من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رجل ابن عباس رضي الله عنهما إني امرؤ من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل علي فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهم. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنك قد أكثرت علي اجتنب ما أسكر من تمر وزبيب أو غيره. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نبيذ البسر بحت لا يحل. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه. قالت يا أبا عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوى فأشرب منه فيقرقر بطني. قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب وهو سهل بن حماد قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو جمرة نصر قال قلت لابن عباس إن جدة لي تنبذ نبيذا في جرد أشربه حلوى إن أكثرت منه فجالست القوم خشيت أن أفتضح. فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد ليس بالخزايا ولا النادمين. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فحدثنا بأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال آمركم بثلاث وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغانم الخمس وأنهاكم عن أربع عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن سليمان التيمي عن قيس بن وهبان قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قلت إن لي جريرة أنتبز فيها حتى إذا غلا وسكن شربته. قال مذ كم هذا شرابك؟ قلت مذ 20 سنة أو قال مذ 40 سنة. قال طالما تروت عروقك من الخبث. ومما اعتلوا به حديث عبد الملك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبر قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام عن عبد الملك بن نافع قال قال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه نبيل وهو عند الركن ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده إلى على صاحبه فقال له رجل من القوم يا رسول الله أحرام هو؟ فقال علي بالرجل فأتي به فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه فرفعه إلى فيه فقطب ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه ثم قال إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء. قال أخبرنا زياد بن أيوب عن أبي معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عبد الرحمن عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش. قال أخبرنا قتيبة قال أنبأنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال المسكر قليله وكثيره حرام. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت شبيبا وهو ابن عبد الملك يقول حدثني مقاتل بن حيان عن ثانب بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم الله الخمر وكل مسكر حرام. قال أخبرنا الحسين بن منصور يعني ابن جعفر النيسابوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. قال أبو عبد الرحمن وهؤلاء أهل السبت والعدالة مشهورون بصحة النقل وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة وبالله التوفيق. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر السعيدي قال حدثتني رقية بنت عمرو بن سعيد قالت كنت في حجر بن عمر قالت كنت في حجر بن عمر فكان ينقع له الزبيب فيشربه من الغد ثم يجفف الزبيب ويلقى عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء فيشربه من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه. واحتجوا بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال أنبأنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية فشمه فقطب فقال علي بذنوب من زمزم فصب عليه ثم شرب. فقال رجل أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا. وهذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان انفرض به دون أصحاب سفيان ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عثمان بن حصين بن حصن ابن حصن قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن حسين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الأيام التي كان يصومها فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء فلما كان المساء جئته أحملها إليه فقلت يا رسول الله إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ. فقال إذنه مني يا أبا هريرة. فرفعته إليه فإذا هو ينش فقال خذ هذه فاضرب بها الحائط.
مش يعني يغلي، يعني يغلي يعني يشتد. نعم.
فقال خذ هذه فاضرب بها الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم. مما احتجوا به فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن السري بن يحيى عن السدي بن يحيى قال حدثنا أبو حفص إمام لنا وكان من أسنان الحسن عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء. قال عبد الله من قبل أن يشتد. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب ابن المسيب يقول تلقت ثقيف عمر بشراب فدعا به، فلما قربه إلى فيه كرهه فدعا به فكسره بالماء فقال هكذا تفعلوا. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الصمد عن أبيه عن محمد بن جحادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عتبة بن فرقد قال كان النبيذ الذي يشربه عمر بن الخطاب قد خلل. ومما يدل على صحة هذا الحديث قال مما يدل على صحة هذا حديث السائب. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكرا جلدته، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد ثما.
هذا الباب كله قد أكثر فيه النسائي رحمه الله تعالى أكثر من ذكر الحديث، ذكر حوالي 30 حديثا أو يزيد قليلا، كل ذلك في الرد على من أباح شرب الخمر ما لم تصل إلى الإسكار. فإن البعض قد استدل بأحاديث فيها أنه يجوز شرب الخمر ما لم تصل إلى الإسكار، يعني لو شرب الإنسان شرابا خفيفا ولم يسكر فإن ذلك حلال. واستدل بمثل حديث أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربوا في الظروف ولا تسكروا، لا تسكروا أي عندهم أي لا تبلغوا حد السكر، يعني اشربوا ما لم تبلغوا حد السكر. وكذلك استدلوا بمثل حديث عائشة اشربوا ولا تسكروا. ولكن النسائي رحمه الله تعالى قد رد عليهم كل استدلالتهم في هذا الباب، وبين بناء على القاعدة الأصلية بأن ما كان قليله ما كان كثيره مسكرا فقليله حرام، وهي ما أفتى به ابن عمر رضي الله عنه نفسه. فعن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال المسكر قليله وكثيره حرام. وأيضا عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر وهذه سلسلة ذهبية قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وأيضا ابن عمر يقول حرم الله الخمر وكل مسكر حرام. ورد رحمه الله تعالى على كل الذين استدلوا بأي حديث فيه أن السكر أو أن شراب المسكر يجوز ما لم يصل إلى حد الإسكار، ورد عليهم في هذا. ومعنى لا تسكروا هم يقولون لا تبلغوا بحد السكر، ولكن هو يؤولها على أنه ولا تسكروا أي ولا تشربوا المسكرة، يعني اشربوا ولا تسكروا أي لا تشربوا المسكرة، وليس معناه لا تبلغ به حد السكر لا، ولكن معناه لا تشربوا المسكرة، فلا يجوز شرب المسكر أبدا سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا من باب سد الذريعة، حتى لو شربت الجرعة والجرعتين فإن هذا لا يجوز، لأن الجرعة والجرعتين تبلغ بالإنسان بعد ذلك إلى ما هو أكثر. فالخمر حرام قليله وكثيره، ولا فرق بين القليل والكثير، ولكنه رحمه الله تعالى أورد الأحاديث التي يمكن أن يستدل بها هؤلاء على جواز شرب الخمر ما لم تصل إلى حد الإسكار، فبين رحمه الله تعالى ضعفها وأنها لا تصح، وما ظاهره وما هو صحيح وظاهره أنه يجوز شرب المسكر ما لم يصل إلى حد السكري، فإنه رد بالدلالة وهو أنه لا تشرب مسكرا، أي معناه لا تشرب ما فيه ما لم يبلغ حد السكر، يعني معناه لا تشرب مسكرا. نعم.
قال رحمه الله: ذكر ما عد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من جيشان وجيشان من اليمن قدم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن الله عز وجل عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو قال: عصارة أهل النار.
نعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: كل مسكر حرام، وهذا لا فرق فيه بين القليل والإيه؟ بين القليل والكثير، فكل مسكر حرام. وحسب صاحب السكر هذا وصاحب الخمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار، أو قال: عصارة أهل النار. وأنت ترى أن هذا الوعيد من باب الجزاء من جنس العمل، لما كان هذا يشرب الخمر ويتلذذ بها في الدنيا ويؤدي ذلك إلى سكره، فيعاقب في الآخرة بإيه؟ فيعاقب بالآخرة من جنس بعذاب من جنس ما كان يتلذذ به، فهو يشرب في الآخرة عصارة أهل النار. أعوذ بالله، أعوذ بالله. من يطيق يا أخوان أن يشرب عصارة بني آدم؟ أحد يعني يشرب صديدا ويشرب ما سال من بدنه وكذا؟ من يوافق على هذا؟ ولو كان يشرب عصارة أبيه أو عصارة أمه أو عصارة ولده، أين يطيق ذلك؟ العصارة لا تطاق، يعني البول قد يشرب الإنسان البول، قد يشرب الإنسان البول ويستصاغ، أما أن يشرب العصارة هذا من يطيق ذلك؟ من يطيق ذلك؟ فهذه صورة مقززة. لما كان ليتلذذ بالخمر وهي حرام عليه، فإنه إذا دخل النار عذب بنقيض ما كان يتلذذ به، والجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. مثل الزنا، فإن عذابهم في البرزخ ما جاء في الحديث الصحيح أنهم يكونون عراة ثم يوجه، ويكونون في مثل التنور ثم يوجه لهم لهب من تحتهم، وهكذا فالجزاء من جنس العمل، فهم يعذبون هم عراة كما أنهم تعروا في الدنيا وتلذذوا بالعري هذا وإتيان المحرمات، فالجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. كذلك مثلا عذاب أكلة الربا في البرزخ، فإنهم لما امتلأت بطونهم بأموال الناس ومصوا دماء الناس بأخذ هذه الأموال بغير حق، كذلك يكون عقابهم فين؟ في البرزخ، فإنهم أيضا يسبحون في أنهار من الدماء، وفي الآخرة كما قال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بطن كبير ويهتز كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فالجزاء من جنس الايه؟ العمل. وهذه قاعدة انتبهوا إليها. فكثيرا ما يكون هذا حتى في عقاب الدنيا، فمن عق والديه سلط الله عليه أولاده فيعقونه في الحياة الدنيا، ومن تلذذ بالمحرمات قل من ينجو من أمراض خطيرة فتاكة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. والجزاء من جنس العمل. كذلك مثلا الديوس الذي أيضا يأتي المحرمات وكذا قد يبتلى بسلب الغيرة عن أهله حتى إنه لا يفجر بأهله ولا يتغير ولا يتمعر لأنه فجر بأعراض الناس فابتلي بسلب الغيرة من قلبه. كذلك مثلا من يخالط أهل المعاصي وكذا فإنه يبتلى بالبلادة وهكذا. وصاحب الهوى يبتلى بزيغ القلب فلا يتدبر القرآن ولا السنة ويعاقبه الله عز وجل بالضرب على قلبه والقفل عليه والطبع والختم وكلها قد أوردها الله سبحانه وتعالى. القفل والطبع والختم ختم الله على قلوبهم فطبع على قلوبهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقفل والطبع والختم على القلوب إنما هذا نتيجة الإعراض عن كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقل واحد يا إخوان يأتي معصية إلا ويبتلى بنقيض قصده ويعاقب من جنس عمله. قل واحد إلا ويعاقب من جنس عمله. حتى صار الواحد يأخذ من أخلاق يعني من يخالط، فمن يخالط الكلاب ويربي الكلاب في بيته ترى محببا إليه النجاسات وقد يتلذذ بهذه النجاسات. فقال رحمه الله تعالى ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب. فيا من كنت تشرب الخمر وتتلذذ بها وتتمتع بها في الدنيا فانتظر عقاب الآخرة ألا وهو طينة الخبال. طينة الخبال، وما طينة الخبال؟ هي عصارة أهل النار. عصارة أهل النار، أو قال صلى الله عليه وسلم عرق أهل النار. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم نعم. نعم، ما بينا ان هو ما كان كثيره مسكرا فقليله حرام، لا فرق بين القليل والكثير ولو ما ذابت بعقله نعم. زي الرجل اذا جاء يزني اذا مس الختان خلاص هذا الزنا. نعم، وهو حرام سواء تلذذ بذلك اكثر او مس الختان خلاص. نعم. لا، ما احنا بينا في الباب الماضي هذا النسائي رحمه الله تعالى ذكر 32 حديث في الرد على هؤلاء وإبطال ما استدلوا به. نعم.
قال رحمه الله الحس على ترك الشبهات.
وهل هم أصلا يحرمون أصلا ما أذهب العقل؟ هم نفسهم يحرمون ما أذهب العقل، لكن هذه دائما معروف أن أصحاب المعاصي يستعملون الشبه ويحاولون المراوغة فكل واحد يبرر معصيته. يقول لك والله زي الدخان مثلا، يقول لك يا أخي الدخان لماذا يحرم؟ تقول له للتبذير. يقول لك يا أخي أنا عندي فلوس كثير ما عندي، يعني عندي فلوس كثير. تقول الإضرار بالصحة، يقول لك أنا صحتي أحسن منك، أنت لا تشرب الدخان وصحتي أفضل منك. طيب هذا شرب خمر، ده كذا. فكثير من الناس يعلل المحرم عنده، وهذه طريقة إبليسية، تبرير المعاصي. ولهذا لا يمكن ترى واحد على معصية يعني إلا وهو يبرر شيئا منها. الذي يأكل أموال الناس بالباطل يقول هذه تجارة، الذي يأكل الربا يقول هذا بيع، الذي المرأة التي ترقص تقول هذا من أجل أن أعف نفسي ولا أطلب ولا أمد يدي للناس، مهنة بدل من أمد يدي للناس أجلس عند المساجد يعني فأنا أمتهن مهنة. الذي يغني يقول هذا أنا أنعش القلوب وأروح على النفوس حتى تخرج من سأمتها ومللها. الذي يضرب والديه يقول هذا ظلمني وهذا فعل بي وهكذا ما في أحد إلا ويبرر. الذي يدعو إلى التحزب في الأمة وضرب الأمة بعضها ببعض يقول هذا من باب تنوع أساليب الدعوة حتى تتسع الجماعات لتستوعب أطياف الناس كلهم. ما في أحد، ما في أحد. الذين أشركوا يا أستاذنا قالوا إيه؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. فإذا كل أصحاب المعاصي يبررون. هات كده إذا بلا واحد لا يصلي ولا يدخل مسجدا قل له تعالى صلي، ها ماذا يقول لك؟ يقول لك خذ يدي جزاك الله خير أن ذكرتني. قال العمل عبادة، أنا طول النهار في الغيط طول النهار طوال اليوم في عملي وكذا، والعمل عبادة، من أن أكل الأولاد العمل عبادة، فالصلاة عبادة والعمل إيه؟ والعمل عبادة. المرأة المتبرجة إن قلت لها لما تتبرجين وكذا وكذا قالت المهم الأخلاق والمهم حسن الخلق وليس باللازم مسألة اللبس أو كذا، ليس بالإيه؟ باللازم. وهكذا لا يمكن تجد صاحب معصية إلا والشيطان يلقمه شبهة يبرر بها المعصية. الذين المشركون الذين كانوا يأكلون الميتة كانوا يردون على المسلمين بإيه؟ يقولون يعني عجبا لكم تذبحون بأيديكم وتأكلون ولا تأكلون ما ذبح الله، الميتة هذه ذبيحة الله، وما تأكلون أنتم من ذبيحة أنفسكم، كيف تأكلون ما ذبحتم ولا تأكلون ما ذبح الله، كما قال سبحانه في ذلك وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ولهذا لا عبرة بأي شبهة، العبرة بالنص الإيه؟ بالنص الشرعي. أما يقولون عن الموسيقى غذاء الروح، أما يقولون عن الخمر الشراب الروحي، فما في شيء أبدا في الكون من المعاصي والمخالفات حتى الشرك والكفر والعياذ بالله إلا وهو مبرر، إلا وهو إيه؟ إلا وهو مبرر تحت شعارات مقبولة عند الناس. ولكن الله تبارك وتعالى يحاسب عباده، كل يقول ما شاء في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة ختم الله عز وجل على أفواههم فنطقت جوارحهم بما كانوا يعملون، فحينئذ يقول عن كنت أناضل. فهذا ابتلاء، هذا ابتلاء، لكن المسلم حريص، المسلم ورع، المسلم لا يأتي إلا الحلال البين، ما يأتي حتى الشبه، ما يأتي إلا الحلال البين، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما في أحد يا أستاذ إلا وهو يبرر فعله. هات كده صاحب معصي اللي فتح مقهى الآن يقول لك من أنا أكل العيال وبعدين ما فيها شيء، خد بالك. أيوة اللي بياخد رشوة الآن من الناس بيمد يده أمام الناس علنا علنا، من أراد أن ينجز فعليه ينجز كما كانوا يقولون، تمام تمام. طيب كلمه أنت والله بيفضحك حتى تقف مبتلا أمامه كأنك أنت صاحب الرشوة، واخد بالك، يفضحك يفضحك. أي الدولة ما أعطتنا والدولة ما سوتنا، منين أكل الأولاد وعندي دروس وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، وبعدين أنا أسهل على الناس وهكذا. ما في أحد إلا ويبرر إيه؟ إلا ويبرر فعله. حتى المنتسبين إلى الدعوة والدين والمنتسبين إلى منهج السلف لما ورطوا أنفسهم في محرمات لا تعد ولا تحصى ماذا قالوا؟ قالوا نطبق الشريعة، إحنا كل هذا من أجل تطبيق الشريعة، كل هذه المحرمات من أجل تطبيق الشريعة. طب وهل اللي بيطبق الشريعة إذا ما طبق على نفسه كيف يطبقه على أناس يشربون الخمور ويزنون وتعاملون بالربا بل وعقولهم هذه مفرغة من الإسلام أصلا؟ إذا رأك أنت نفسك تخالف الشريعة فكيف تصدق في تطبيق الشريعة؟ ده أنت عاجز، عاجز تطبق الشريعة على نفسك، عاجز يعني تلزم المجتمع بما عندك من الشريعة، يبقى تطبق الشريعة في المجتمعين. كل هذا أي واحد بيبرر نفسه بعنوان بعنوان بعنوان. أما قال إبليس لآدم وقاسمهما، قال الله عز وجل عسانه وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، إبليس بينصح؟ أقسم بالله أنه بينصح، إني لكم لمن الناصحين، فدلهما بغرور. يبقى من الذي مسألة التبرير سهلة، لكن هل التبريرات هذه أحكام شرعية؟ ليست أحكام شرعية، فليقل من شاء ما شاء، لكن النص هو الذي يحكم. قل مصالح، قل مفاسد، قل من أجل الشريعة، قل أنا كذا، قل ما شئت، قل ما شئت، لكن النص هو الذي إيه؟ هو الذي يحكم. وإن الشياطين، وكل صاحب معصية له نصيب من الآية، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فالجدل عن المعصية أصل شيطاني، والامتثال للنص أصل سني نبوي. سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا. بالله عليكم يا أخوان، لو كان واحد سيتأول في الخمر، لو كان واحد سيتأول في الخمر ويقول والله أصلا يعني ما أقدرش أنا، يعني ده الفرق بين القليل والكثير، طيب أنا بتاجر، طيب أنا عندي أموال أيتام، كان من يا أخوان؟ كان الصحابة. لو كان واحد يتأول في الخمر كان الصحابة، لأمور. واحد أن إنزال الحكم الآن لم يكن من قبل، فإن النبي قد بعث مناديا ينادي في الطرقات ألا إن الخمر قد إيه؟ قد حرمت. خلاص، لو إحنا مكانهم هنعمل إيه؟ ما فيش آية قبل كده نزلت، يبقى أعمل إيه؟ يعني أبيع اللي عندي، ألحق أصرف نفسي في أسبوع، ها؟ أشرب اللي عندي. المهم أغلق الباب يا أخي، أنا مسافر، أغلق الباب لغاية ما خلص اللي عندنا ده. ده موجود عندي قبل أن تحرم. لم تكن الخمر حراما في أول الأمر، وهذا موجود عندي، يبقى الذي يتعلل ده أولى. لكن ما الذي حصل يا إخوان؟ ما الذي حصل؟ هذا أنس يسقي أشياخا وأعماما له، فلما سمع المنادي ماذا قال له أبو طلحة رضي الله عنه؟ قال قم يا أنس، ها، وجاب الشمروخ العصا هذه وكسر الجرة. والصحابة أرقوها في الطرقات في لحظة واحدة. تبدو الأولى أنهم كانوا يتعللوا وكذا، مع أنهم كانوا يتجرون فيها، وكان فيها أموال أيتام، وكان. التعليل والتبرير مسلك كل عليل، ومسلك كل مريض، ومسلك كل صاحب شبهة. ولكن هؤلاء لو عرفوا أنهم إنما يتعللون مع من يعلم السر وأخفى لانتهوا. هو يتعلل لي مثلا، أنا بشر ممكن يضحك علي، لكن يتعلل مع من؟ ويقسم لمن؟ ويحلف لمن؟ لله رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. فمسألة التعليل كثيرة موجودة. ولهذا شوف قال بواب، قال إيه؟ الحث على ترك الشبهات. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد هو ابن زريع عن ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وإن بين ذلك أمور مشتبهات، وإن بين ذلك أمورا مشتبهات، وربما قال: وإن بين ذلك أمورا مشتبهة. وسأضرب في ذلك مثلا: إن الله عز وجل حمى حما، وإن حما الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحما يوشك أن يخالط الحما، وربما قال: يوشك أن يرطع، وإن من خالط الريبة يوشك أن يجسر. قال: أخبرنا محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: أنبأنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت منه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رحمه الله:
الله أكبر. ينبغي للإنسان ألا يتجرأ ولا تكون عنده جرأة على المحرمات، جرأة لا، لابد الإنسان يكون ورعا تقيا خائفا وجلا مراقبا ربه سبحانه وتعالى. لا يأتي إلى الحلال البين، على الإنسان أن يأتي بالحلال البين. وما أكثر الحلال البين، وإن الله عز وجل لا يلجئ تقيا ورعا إلى محرم أو مشتبه، ولكن يوسع الله عز وجل على عباده الحلال متى ما أخلصوا في التوجه إليه. بعض الناس ولله الحمد والمنة قد يموت عن 80 سنة أو 90 سنة ولم يلجأ مرة إلى أن يأخذ من البنك مالا محرما، وغيره يأتي ويحمل عروش الهم، يا شيخ أعمل إيه، ما عندي إلا هذا، أنا مضطر، أنا كذا أنا كذا، مضطر في زواج ابنته، مضطر في زواج ابنه، مضطر في بناء بيته، مضطر في عملية جراحية، مضطر أن يأكل، مضطر أن يشتري أرضا، طول الليل والنهار في ربا 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 ربا، من قرض إلى قرض، وهناك أناس عندهم ملايين بل وأكثر من الملايين، ومع ذلك لا يستغني عن التعامل مع البنوك الربوية كأنما صار نفسا من أنفاسه يتنفس به. ليه؟ لأن الله عز وجل ابتلاه بذلك وضيق عليه ضيارة الحلال ليقبله على الحرام. أما من أقبل على الحلال فإن الله يوسع دائرته، ولكن هذا يكون بعد تمحيص وابتلاء. ابتلاه الله المرة والمرتين فثبت وصبر، ثم حصل بعد ذلك أن وسع الله تبارك وتعالى عليه سبل الحلال. لماذا يضيق الله على هذا سبل الحلال ويوسع لهذا؟ لإقبال العبد، لإقبال العبد. فعندك الحلال البين، واحد الآن يزني بامرأة، طب عندك الحلال 4 يا أخي، تزوج 4، تزوج 4، لماذا تلجأ الحرام؟ لماذا تنظر؟ لماذا تعاكس؟ لماذا تفعل محرم؟ عندك 4، أباح الله لك المرأة والمرأتين والثلاثة والأربعة، والحمد لله في الحلال، لماذا تلجأ إلى الحرام؟ أباح الله لك البيع بجميع صنوف، لماذا تلجأ إلى الربا؟ كل يوما وجوع يوما ولا تأتي محرما، كل خبزا كل قديدا ولا تلجأ إلى محرم. فحينئذ أبشر، سيوسع الله تبارك وتعالى عليك بإذن الله تبارك وتعالى. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن وهكذا لازم الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يوسع الله عز وجل بعد ذلك. وإن كان في أول أمر قد يكون هناك الابتلاءات وكذا. الصحابة لما أعرضوا عن الدنيا قل منهم من مات إلا وهو أمير على ناحية من نواحي بلدان المسلمين. الصحابة أكل ورق الشجر مع النبي، أليس كذلك يا أخوان؟ حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاه، ومع ذلك ما ماتوا إلا وهم يبكون من كثرة النعيم. ووسع الله عز وجل عليهم حتى صار عندهم ما عندهم من الأموال، وسادوا الدنيا وأخذوا ملك كسرى وقيصر، ملك فارس والروم، وأنفقوا ذلك في سبيل الله، عوضهم الله عز وجل. عذبوا يا أخوان في أول الإسلام وابتلوا، حتى إن الواحد لا يستطيع أن يصلي في جوف الكعبة أمام الناس، ما يستطيع أن يصلي أمام الناس، فلما صبروا وسع الله عليهم حتى صاروا سادت إيه العرب وسادت الأرض. أليس الصحابة أنفسهم هؤلاء هم الذين عاشوا في ممالك فارس والروم وجابوا الأرض من شرقها إلى مغربها ودانت الدنيا لهم؟ بإيه يا أخواني؟ بالصبر والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. يعني الصحابة ما كانوا مثل المسلمين اليوم. المسلمون اليوم 1.5 مليار، وعندهم الآلات الحربية، وعندهم الخيارات من بترول وزراعة ومياه وهذه الخيارات، لكن ما عندهم ديانة الأوائل. أما الأوائل كانوا يأكلون ورق الشجر، يأكلون ورق الشجر. الأوائل عذبوا عذابا شديدا، يرون نبيهم يوضع سلة الجزور على ظهره، فما يستطيع واحد أن يرفعه كما عند البخاري من حديث ابن مسعود. ابن مسعود يرقب 6 نفر من قريش تضع سلة الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، فما يستطيعون رفع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي يجرؤ يروح يرفع حتى تأتي فاطمة فترفع ذلك عن ظهره صلى الله عليه وسلم؟ خباب، بلال، صهيب، سعد، كل هؤلاء من المستضعفين الذين كانت قريش تسومهم سوء العذاب، فما مات هؤلاء إلى هم سادة يطؤون في العراق ويطؤون في إفريقية ويدخلون مصر وذهبون إلى إيه؟ إلى بلاد ما وراء النهر حتى نشروا الإسلام كله. ها؟ لو كان بمبدأ الإسلاميين اليوم ما تحرك واحد ولا عبدوا الأصنام من باب أننا نعبد إلههم يوما ونعبده ويعبدون إلهنا يوما، ثم بعد ذلك نضحك عليهم بعد ذلك يوم ويوم كذا وسطا حتى إذا كذا يبقى إيه؟ بعد ذلك يأتي هذا الأمر بعد هذا وهكذا، لو كان الترخص بهذا الأمر. ولكن هؤلاء لما صدقوا مع الله عز وجل ما ماتوا إلا وقد دانت الأرض كلها لهم، دانت الأرض كلها لهم إلا تنصروا فقد نصره الله. يبقى إذن تعرضوا للفقر فأغناهم الله، تعرضوا للإيذاء فنصرهم الله، والجزاء من جنس العمل، فإذا كان ذلك في المعاصي فكذلك في الطاعات، ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى. فساد الدنيا كلها ولله الحمد والمنة، وصارت كلمتهم مين اللي يتخيل يأتي يوم على المسلمين يقول هذا من هارون الرشيد ملك العربي إلى فلان كلب الروم. أما بعد فالجواب إيه؟ فنوأتيك رسالتي وكذا، والجواب كما ترى. عزة عاشها المسلمون، بس هذه بعد إيه؟ هذه بعد الابتلاء والتمحيص. فالحلال بين والحلال واسع والله الحمد والمنة. الآن الشراب الحلال كم؟ حد يقدر يعدل الأشربة الحلال؟ كم الأشربة الحلال؟ لا تستطيع إحصاءها. طب تقدر تقول الأشربة الحرام إيه؟ ها؟ الأشربة الحرام الخم، ما أسكر أو ما أضر، ما أسكر وما أضر كالسم وغيره، ده الحرام. يبقى الحرام أكثر ولا الحلال؟ إيه اللي يجعلك تضطر إلى الخمر وعندك ملذة وطبع من الشراب؟ المحرمات من النساء أقل ولا المباحات؟ من هي المرأة المباحة لك ومن هي المرأة المحرمة عليك؟ أيتهن أكثر يا أخواني؟ الأطعمة الحرام والحلال أيتهن الأكثر؟ الحلال. عد لي كده الطعام الحلال، لا يمكن إحصاءه أبدا، لا يمكن إحصاء هذا الطعام الحلال. فلماذا تترك الحلال البين وتلجأ الحرام البين؟ إن هو إلا ضيق الصدر، إن هو إلا عدم الإيمان الكامل في القلب. ولهذا كأن ما في الدنيا أمام شارب الخمر إلا الخمر، يصد الله عن كل حلال، كأن ما في الدنيا إلا الخمر. والرجل الدنيء الديوس، الرجل الفاجر الذي يأتي أعراض الناس، هذا الرجل كأنما ليس في الدنيا إلا المرأة التي يعاكسه أو يأتيه، ولربما نام كالحمار بجوار امرأته لا يحرك ذنبه ولا يلتفت إليها، وقد تكون أجمل من الذي يأتيها 10 مرات، لكن الله سلب منه ذلك، سلب منه اللذة بالحلال، امرأتك الحلال الطيب المباركة الحلال تسلب الرغبة فيها لأنك امتد نظرك وتعلق قلبك وغير ذلك بالحرام، كأنما ليس في الدنيا إلا هذا الحرام. فانتبهوا يا أخواني، ليست المسائل سهلة أبدا. فالحلال مبين وهو كثير، والحرام مبين وهو واضح، وبينهم أمور مشتبهات قد يختلف أهل العلم فيها، أمور خفية هي ليست خفية على الراسخين في العلم هم يعلمونها، ولكن قد تكون خفية على عموم الناس، على عموم الإيه؟ على عموم الناس. فليترك الإنسان المشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الإيه؟ في الحرام. طيب ليه النسائي ذكر هذا الباب يا أخوان بعد ما ذكر من أبواب الخمر والنبيذ وما أسكر قليل وما أسكر كثير وكذا؟ ليه؟ إنما ذكر النسائي هنا ليبين لك أنك إذا وجدت شرابا مختلفا فيه أو كذا فدع هذا، دع هذا الشراب، لا تشرب إلا الحلال الإيه؟ الحلال البين، لا تشرب إلا الحلال البين. وهذا الحديث يعد ثالث حديث من كليات الشريعة. احفظ 3 أحاديث يحصل لك خير عظيم. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ومرات ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. طب الحديث الثاني، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث الأول ميزان لقبول الأعمال الباطنة، هو الميزان لقبول الأعمال بشرطها الأول وهو الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني ميزان القبول بالظاهر وهو الاتباع، فتكون مخلصا متبعا لرسول الله حينئذ يقبل العمل. الحديث الثالث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور إيه مشتبهات، وهذا الحديث ميزان للمسلك، ميزان للمسلك، فيكون الإنسان إيه ورعا، يكون الإنسان زاهدا لا يأتي إلا الحلال البين. قال الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذ نبيذا. قال أخبرنا الجرود بن معاذ هو باوذي قال حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه يعني طاووس أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا. وكذلك الكراهة الكراهية في بيع العصير. قال باب الكراهية في بيع العصير. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد قال كان لسعد كروم وأعناب كثيرة وكان له فيها أمين فحملت عنبا كثيرة فكتب إليه إني أخاف على الأعناب الضيعة فإن رأيت أن أعصره عصرته. فكتب إليه سعد إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي فوالله لا أأتمنك على شيء بعده أبدا. فعزله عن ضيعته، فعزله عن إيه عن ضيعته. لماذا؟ ماذا صنع الرجل؟ خشي سعد أن يتخذ هذا العنب إيه عصيره وبعدين يتخمر بعد ذلك. قال له أنت بقى حريص على العنب بتاعتي بتقول أخشى عليها إيه عليها إنها الضيعة، تخشى على الأعناب الإيه الضيعة، ولهذا رأيت أن تعصيرها. طيب إذا جاءك كتابي هذا نفذ ما فيه، اعتزل ضيعتي فوالله لا أأتمنك على شيء بعده وأبدا. اليوم الواحد لما بيجيب الصنايعي أو بيجيب واحد يقف في المحل، لو فتح واحد المحل الآن وقال لك مثلا هات الايه هات الاخ عمر يقف فيه عمر، ها الراجل يقول لك ايه؟ يقول لك يبقى انا رايح ولا انا جاي. عمر هيقعد اللي بقى حرام حلال جائز غير جائز المحل مغلق للصلاة يبقى مش خلصاني، ما ينفعش. ده احنا عايزين واحد المحل مفتوح في اوقات الصلاة مش مغلق للصلاة، مغلق هترد رزق ربنا؟ انت تغلق المحل ترد رزق ربنا؟ طب ده ينفع يا عم الشيخ؟ مش ده المحل اللي انت بتكتسب منه يا عم الشيخ؟ مش ده اللي انت بتاكل منه يا عم الشيخ؟ ينفع يا عم الشيخ تضيع رزقنا يا عم الشيخ؟ طب ما الصلاه يا عم الشيخ طول النهار يا عم الشيخ، ما تنقرها في المسجد يا عم الشيخ في في في, في المحل يا عم الشيخ، هو لازم المسجد يا عم الشيخ؟ ينفع يا عم؟ ما ينفعش ما ينفعش. يقول لك ده الماركه دي ما تنفعش معايا فين في المحلات. هتيجي تقول له البتاعه ديت صنعي، يقول لك ديت دي اصلا صيني يا عم، ده مكتوب على ياباني، يقول لك ياباني كده وكده. عمر هيقول له كده بقى دي من نابوره يا عم، ده جنبنا نابوره، تعرف نابوره ده ما وصلتش حتى الصين، ده في نابورونا اهو، واخد بالك؟ مش ميد ان جابان، ده دي ميد ان نابوره نابوره، واخد بالك؟ ولكن فكده هيجي يقول له مثلا البتاع دي، يقول له خلي بالك السلستين ده مش من الاصلي، ده كده وكده، ده اي كلام، ده بينقر خلي بالك، يبقى مش نافع، مش هينفع في المحل، لان هيصدق، لان هو هيعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وان كتم وكذب محقت البركه في بيعهما. لكن احنا عايزين واحد يعمل ايه بقى؟ زي ما بيقولوا فهلوي، ادي شوف المواصفات، فهلوي شاطر يسرق الكحل من العين، واخد بالك، يلبسوا العمة، أي حاجة من حاجات المصطلحات اللي هي ليه السوق هذه. أما مصطلح دين يفتح على بركة الله، يسمي الله، يصدق في البيع والشراء، إلى ينصح للناس إلى غير ذلك، الناس يظنون أن هذا يضيع الرزق، ولا والله ما يأتي بالرزق الحلال إلا هذا. ولهذا والله الحمد المنة قل تاجر يراعي ربه سبحانه وتعالى في تجارته إلا ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه. هات تاجر كده بيراعي ربنا والناس يزهدون في تجارته، هذا ما يمكن قط. هات واحد تدخل عليه مرة تلاقيه راكع ساجد. ذكر لي بعض إخواننا في شربين إن كان رجل بيبيع زي الأعشاب والحاجات دي، يعني مثلا حاجات للحبوب وكذا، فكان الرجل بيجيب الأشولة الجولات هذه، فكان يغربلها مع أنه شريها بالكيلو، يعني مثلا الشوال ده مثلا 100 كيلو، كان يغربلها من مما من الأتربة ومن كذا مما يعلق بها حتى يبيعها مثلا زي الحلبة أو الينسون أو كذا، يبيعها خالصة طيبة، كان يغربلها فتنقص الكيلو الاثنين الثلاثة اللي كذا ويبيعها كذا. وكان هذا الرجل من أروج الناس في البلد، من أروج الناس. ولما مات هذا الرجل ورث أبناؤه هذا العمل، لأنهم يعلمون أن رزقهم إنما هو منوط بالصدق. شوف، مش باب يضع ترابا زي كان مثلا وإحنا صغار ترى الذي يبيع قطنا، كان إيه يضع في وسط كيس القطن، يضع إيه الطوب الكبير هذا وهذا، ويضع ويجيب من الأرض أي شيء من هذا من خشاش الأرض ويضع من أجل أن يزيد الميزان. طيب، هنا هذا الباب الذي قبله فيه بيع ما تحريم بيع ما كان وسيلة إلى المحرم، فلا يجوز بيع ما كان وسيلة إلى المحرم، كبيع العنب لمن يتخذه خمرا. فمن باع عنبا لمن يتخذه خمرا كان هذا البيع إيه؟ كان هذا البيع محرما. وقص العلماء باع عليه كل ما كان وسيلة إلى محرم، لا يجوز بيع ما كان وسيلة إلى محرم. مثلا واحد يبيع الكبريت لمن يشعل به السجارة، يبقى لا يجوز. واحد يبيع أدوات التجميل لامرأة تستعمل ذلك إذا خرجت، يبقى لا يجوز. يبقى واحد يبيع السلاح في وقت الفتنة، يبقى لا يجوز، حتى ولو كان المبيع حلالا في أصله. فإذا كان المبيع حلالا في أصله، لكن إن بعت الحلال إلى رجل اتخذه حراما واستعمله في الحرام لم يجز هذا البيع. الباب الذي بعد إيه؟ باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز. قال أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا عن إبراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة قال كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله أن يرزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يعني ما لم يصل إلى حد الإسكار، يعني في الشراب ذاته، إذا لم يصل إلى أنه يسكر فلا بأس ولا حرج. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن عامر بن عبد الله أنه قال قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أما بعده فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل، وإن سألتهم على كم يطبخونه فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه وثلث بريحه، فمر من قبلك يشربونه. طالما أن ما عاد يسكر خلاص. وأخبرنا سويد قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام عن ابن سيرين أن عبد الله ابن يزيد الخطمي قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بعده فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، يعني ما أسكر، فإن له اثنين ولكم واحد، يعني له إذا ذهب الثلثان وبقي الثلث فحينئذ يكون قد ذهب حظ الشيطان. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان علي رضي الله عنه يرزق الناس الطلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع أن يخرج منه. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود قال سألت سعيدا ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه، قال الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. قال وأخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن سعيد بن مسيب أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشيم قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسى الأشعري أنه كان يشرب من الطلاء مذابة ثلثه وبقي ثلثه. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء قال سمعت سعيد بن المسيب وسلوا أعربي عن شراب يطبخ على النصف فقال لا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. قال وأخبرنا أحمد بن خالد عن معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن يزيد ابن زريع قال حدثنا أبو رجاء قال سألت الحسن عن الطلاء المنصف فقال لا تشربه طالما نصف ونصف يعني حتى يذهب ثلثا. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن بشير بن المهاجر قال سألت الحسن عما يطبخ من العصير قال ما تطبخه حتى يذهب ثلثان ويبقى الثلث. قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوس عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك يقول إن نوحا صلى الله عليه وسلم نازعه الشيطان في عود الكرم فقال هذا لي وقال هذا لي فاصطلح على أن لنوح ثلثا وللشيطان ثلثيها. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن طفيل الجزري قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ألا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام. قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر عن برد عن مكحول قال كل مسكر حرام. قال باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن أبي عفور السلمي عن أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا. قال إني طبخت شرابا وفي نفسي منه. قال أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال لا. قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرما. يعني المسكر حتى ولو طبخت بالنار وبقي أثر السكر فيه فإنه لا يجوزه. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول والله ما تحل النار شيئا ولا تحرمه. قال ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء ولا تحرمه. قال الوضوء مما مست النار. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال اشرب العصير ما لم يزبد. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عائذ الأسدي قال سألت إبراهيم عن العصير قال اشربه حتى يغلي ما لم يتغير. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك عن عطاء في العصير قال اشربه حتى يغلي. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي. يعني كل هذا فيه هذه الأبواب فيها جواز شرب العصير ما لم تشتد وتبلغ أن تسكر، فإن أسكر كثيرها فقليلها حرام. قال باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز. قال أخبرني عمرو ابن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثنا أوزعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله الديلمي عن أبي فيروز قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أصحاب كرم وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر فماذا نصنع؟ قال تتخذونه زبيبا. قلت فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم. قلت أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال لا تجعلوه في القلل واجعلوه في الشنان فإنه إن تأخر صار خلا. يعني لو أن الإنسان نبذ وشرب مباشرة وبقي ساعات ما اشتد فيها فلا بأس. قال وأخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عن الشيباني عن ابن الديلمي عن أبيه قال قلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا فماذا نصنع بها؟ قال زببوها. قال فما نصنع بالزبيب؟ يعني اجعلوها زبيبا. قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلال فإنه إن تأخر صار خلا. قال وأخبرنا أبو داود الحراني وقال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مطيع عن أبي عثمان عن ابن عباس قال رضي الله عنه كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه من الغد ومن بعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شيء لم يشربوه أهريقا، يعني إذن يسامح إلى الإيه؟ إلى الثالثة. قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن يحيى ابن عبيد البهراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقع له الزبيب فيشربه يومه والغدا وبعد الغد. قال وأخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له نبيذ الزبيب في الليل من الليل فيجعله في سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغد، فإذا كان من آخر ثالثة سقاه أو شربه، فإذا أصبح منه شيء أهراقه. وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينبذ له في سقاء الزبيب غدوة فيشربه من الليل وينبذ له عشية فيشربه غدوة، وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها درديا ولا شيئا. قال نافع فكنا نشربه مثل العسل. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن بسام قال سألت أبا جعفر عن النبيذ قال كان علي بن حسين رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه غدوة وينبذ له غدوة فيشربه من الليل. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله قال سمعت سفيان سئل عن النبيذ قال انتبذ عشيا واشربه غدوة. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي أن أم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن نبيذ الجر فحدثها عن النضر ابنه أنه كان ينبذ في جر ينبذ غدوة ويشربه عشية. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن داود ابن أبي هند عن سعيد بن المسيب أنه قال في النبيذ خمره درديه. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى مضى صفوها وبقي كدرها وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر. قال ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا حسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه لم يصلح له أن يعود فيه. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا بأس بنبيذ البختج وهو العصير المطبوخ وهي كلمة فارسية أصلوب الفارسية بختته نعم أو بخته. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن أبي مسكين قال سألت إبراهيم قلت إن نأخذ دردري الخمر أو الطلاء فننظفه ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثا ثم نصفيه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه. قال يكره. قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جريء عن ابن شبرومة قال رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه. قال حدثنا عبد الله ابن سعيد عن أبي أسامة قال سمعت ابن المبارك يقول ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم، وطبعا هذا مردود. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال سمعت أبا أسامة يقول ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن مبارك الشامات ومصر واليمن والحجاز، يعني يؤخذ بقوله وهو أرجح من إبراهيم. قال ذكر الأشربة المباحة. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد ابن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان لأم سليم قدح من عيدان فقالت سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ. قال وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذري بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال سألت أبي ابن كعب عن النبيذ قال فقال اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت به. فعاودته فقال الخمر تريد؟ الخمر تريد؟ يعني ماذا تريد؟ عندك هذه كلها مباحات، ماذا تريد؟ الخمر؟ كالمنكر علي يعني. قال أخبرني أحمد بن علي ابن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا القواريري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن محمد عن عبيدة عن ابن مسعود قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي، فما لي شراب منذ 20 سنة أو قال 40 سنة إلا الماء والسويق غير أنه لم يذكر النبيذ. وليس بلازم أن يذكر النبيذ، النبيذ حلال ولكن هو ما يحصي يعني، وإلا المباح أكثر من الماء والسويق والنبيذ. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي، وما لي شراب منذ 20 سنة إلا الماء واللبن والعسل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن شبرمة قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ فتنة، قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. طبعا أهل الكوفة ابتلوا بهذا النبيذ وصاروا يفتون بحله وكذا، ويعني اللي هو حتى يعني المسكر لأنهم كانوا يعتبرون الخمر من أنواع معينة فقط، ولكن طبعا رد عليهم العلماء، ولهذا يقولون لا نأخذ بقول أهل الكوفة في هذا. أهل الكوفة يجتنبهم العلماء في مسألة الأشربة. ولعلكم سمعتم مؤخرا في بعض الفضائيات يعني رجل خرج ينصر أو خرج يعني يبيح هذا للناس ويقول بأن الخمر إنما الخمر المحرمة ما كانت من أصناف معينة، وذكر هذا بإطلاق، فلما قامت عليه الدنيا قال أنا أقصد بذلك أن أحكي قول الأحناف فقط، فقد قال الأحناف هذا وأنا قصدت حكاية قولهم وما قصدت الترجيح، وأنه هو الراجح مع أنه قال ذلك وأطلقه وما كان يدري أن الناس سيردون عليه. قال وكان إذا كان فيهم عرس كان طلحة وزبيد يسقيان اللبن والعسل، فقيل لطلحة ألا نسقيهم النبيذ؟ قال إني أكره أن يسكر مسلم في سببي. قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن وبهذا نكون قد فرغنا من حديث من كتاب الأشربة كله المباح منها، وتبين لنا المباح منها والمحرم، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا خلاصة الباب، أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأن كل مسكر حرام، أخذ من العنب، أخذ من التمر، أخذ من العسل، أخذ من أي مادة طالما أنه أسكر وأذهب العقل على وجه اللذة والطرب فإنه يكون محرما. أما إذا ذهب العقل بشيء لا على وجه اللذة والطرب فهذا كالبنج مثلا، فهذا ليس محرما. فإذا شرب الإنسان شراما فأذهب عقله ودوخه وأذهب عقله وكذا ولا يتلذذ بذلك ولا يطرب فليس ذلك بحرام، أما ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب فهو المحرم، وهو الخمر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم. لا بأس حرام لا يجوز. يشتد هذا أكثر من 3 أيام، في حد يمبد أكثر من 3 أيام؟ ده احنا لسه بنخلصه يكون العيال خلصوه في 3 أيام يا عم، في حد يخلص؟ نعم.
محافظة سوريا، حتى ان مجلس الامن الدولي كان برضه عايز يسلح المعارضة في سوريا.
هذا الدمار بعينه، هذا الدمار بعينه الذي يريد يوقف الحرب.
هذه شيء عاملين حمل جمع تبرعات بحيث ان هي تروح لسوريا بوجه سلاح، على شكل سلاح.
وهل يقوون بهذا السلاح او يبيد بعضهم بعضا؟ هذا يبيد بعضهم بعضا، لكن على الذي يتدخل يتدخل ليرفع اليد عن شعب سوريا، ليرفع يد هذا الطاغي عن شعب سوريا. اما ان يمهدهم بالسلاح والثاني عنده سلاح، اذا المساله ايه؟ ولماذا مجلس الامن الان ما تدخل مثل ما تدخل في ليبيا؟ لان المساله اكبر من هذا، هذا اتفاق الرافضه، ولان دولا كثيره تدعم هذا الرجل وبتحريك إيران وغير ذلك. فهم إذا أعطوا السلاح ما الذي حصل؟ إذا أعطوا السلاح الثاني يعطونها السلاح ويشد الأمر حتى ينهي الشعب بعضه على بعض. لكن هي حلها بسيط جدا، حلها بسيط. هؤلاء يريدون تقليد هذه البلد وهذه البلد وهذه البلد. هذه موضة الآن، الثورات دي موضة حصلت فيه هذا، حتى يسمونه ربيع الثورات، وهو ربيع الدماء وربيع إراقة الدماء وربيع سفك الدماء وكذا. هذا الربيع الذي يحلم به الغرب منذ مئات السنين، منذ أن كانت يهودية ونصرانية على وجه الأرض بأيدي أبناء المسلمين على هؤلاء. وليس عندهم قدرة لإزاحة هذا الطاغية، عليهم أن يعودوا إلى بيوتهم ويعاهدوا يصالحوا وتنتهي المسألة. فإن الشريعة قد أوجبت أو ألزمت ألا يقوم الإنسان بمثل هذا إلا مع القدرة، إذ الواجبات منوطة بالقدرة. ما عندك قدرة تواجه إزاي؟ وإذا أمددتك بالسلاح وبعدين والثاني أكثر منك سلاحا، لأنه يمد، فهم يظنون أن المسألة زي مسألة مثلا ليبيا هيظلوا كذا وكذا حتى يخرجونا. لا، ليبيا كانت الطائرات تقصف، حلف الناتو كان يقصف ويفعل وكذا، وإلى نفس شعب ليبيا كان هيبات برضو نفس المسألة، ولكن دخل حلف الناتو أخذ هذا وأخذ الخيارات وتوكل على الله، فخسروا خسروا نفوسا. وجاء هذا الناتو صحيح أنه خلصهم من هذا، ولكن أخذ الخيارات ويبقى بعد هذا. هذه كل دمار في العالم الإسلامي، كله دمار. إما عندك قدرة، إما عندك حاكم ظالم يصبر وانصح، أو عندك حاكم كافر. إن كان عندك قدرة أزح الحاكم الكافر بهذه القدرة، ما عندك انتظر حتى يستريح ضر ويستراح من فاجر كما فعل السلف العصور كلها. لكن لازم يعني كل بلد تقوم بثورات؟ لازم كل بلد تناحي السلطان؟ لازم كل كذا؟ صار المسلمون الآن سلعة رخيصة في يد الغرب الآن تحت مبدأ الحرية والتغيير وكذا وكذا. تبات شعوب، ماذا لو حاربتنا أمريكا؟ هل تهلك فينا أكثر من هذا؟ ماذا لو حاربنا الغرب؟ هل يهلك فينا أكثر من هذا؟ هؤلاء الآن يبيدون أمة الإسلام بأرخص الأثمان وأبخس الأثمان بأيدي أبنائهم، بأيدي أبنائهم. فهذا مخطط ليس بالسهل، ولكن الناس لا يدرون ان هذا مخطط. الناس يظنون ان هذا قمة الجهاد في سبيل الله، ويجيشون لك يلا عشان نطلع نعين سوريا على هذا وكذا وكذا. وهيقولوا برضو مثل ما كانوا يقولون دائما في المرات، يطلعوا الشعب حتى اذا يعني حصلت الهلكة يقولك ما نقدرش نلوم رجعوا، لان لو قلنا لهم رجعوا الحاكم هيتسلط عليهم وهيبيدهم مش هيتركهم، وبالتالي وصلوا ولو ميتوا. في ليبيا كادت البلد تهلك، وكان القذافي يدك دكا، وحينئذ قال الإسلاميون يا غرب انقذونا. الآن بقت الاستعانة جائزة، الاستعانة بحلف الناتو بقت جائزة خلاص. ولما جاء من قبل العلماء أفتوا في المملكة بالاستعانة بجائزة الاستعانة، قالوا بس أدى العلماء العملاء أدى علماء السلطة دخلوا الأمريكان عملوا كذا إلى آخره. هذا كله يعني إما تجد واحد، إما تجد متحمسين وجدوا أجواء متحمسين، تجد متحمسين ينتسبون إلى يعني الدعوة وإلى كذا وإلى العلم وجدوا أجواء ينفثون فيها سمومهم، وإما أنك تجد أفكارا منحرفة من لبراليين وعلمانيين وقوميين وكذا وكذا يفعلون هذا. وفي النهاية من الذي يجني هذا الحنظل؟ الذي يجني المسلمون للأسف الشديد، فتراق الدماء وتسفك وتسلب الأموال والأعراض وغير ذلك. يا أخي محلولة في سطر واحد: إما ظالم فتصبر، وإما كافر فتخرج بشرط القدرة. وبعدين أن يكون هذا المنكر اللي انت بتزيله، هذا المنكر مع القدرة يعني، ما ترتب عليه منكر أكبر ولا منكر يساوي. إنما تحذف ويعني تزيح حاكما وتأتي بحاكم على نفس الطريقة، ما الذي صنعت؟ وما الذي تغير يعني؟ ما الذي تغير؟ وده اللي قاله العلماء والمشايخ رحمهم الله تعالى. الألباني رحمه الله تعالى قال ذلك في البوسنة والهرسك، لما قال: يا شيخ ألا نساعد نمد يا شيخ؟ قال: هؤلاء يسكتون، هؤلاء ما عندهم، إذا كان ما عندهم قدرة يصالحون يفعلون كذا. وما فتوى يعني الهجرة أصلا عنكم بعيد، وما للألباني، وما فتوى الصلح مع اليهود لابن باز عنكم ببعيد. وهؤلاء ليسوا خارجين عن الشريعة، هذه الشريعة. النبي صالح صلى الله عليه وسلم صالح وعاهد لحقن دماء المسلمين. النبي رأى الأوثان أمامه تعبد من دون الله ويسجد لهبل ومنات واللات في جوف الكعبة، ومع ذلك ما واجه. اللي يقولك: يا شيخ ده كفر، يا شيخ احنا نرضى بالكفر. سأل يا أخي رسول الله لما رضي بالكفر؟ يعني هل رضي النبي بالكفر؟ حشاه. هل كان النبي إذ كان ساكتا عن قريش لضعفه وعدم إمكانيته وقدرة المواجهة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه؟ هل كان راضيا عن كفره؟ هذه إلزامات باطلة يلزمها الحماسيون، يلزم الحماسيون الناس بها. وإن الله وإن لا يراجعوا. فالمسلمون يدفعون الثمن باهظا الآن في شتى بقاع الأرض للأسف الشديد. فنسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين، وأن ينقذ إخواننا في سوريا من هذا البطش الغاشم، وأن يوفقهم للحق، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. نعم. يدعى عليه، ما يدعى، يدعى عليه، يدعى عليه. لا، مسألة القنوت خير، إحنا يدعى مش قنوت، يدعى. مسألة القنوت هذه مسألة لم يكن النبي يقنط في كل نازلة من النوازل، ولكن لا ننكر على من قنط، يعني ما ننكر. لكن بعض الناس يتحمس، يعتبر أن القنوت هم دول، هذا شأن المتحمسين، شأن المتحمسين هذا يجعلون مثل إذا اقتنعوا شيء جعلوه دينا، جعلوه هو الدين، جعلوه الدين. فالآن اللي يقنت ده المسلم المؤمن الحي، واللي ما يقنت هذا المتخاذل، من يريد يعني من يحب التطاول هؤلاء على إخوانهم وكذا 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 إلى آخره. احنا ما ننكر على من يقنت إذا كان الدعاء منضبطا، منضبطا، وأن يدعو بصلاح الأحوال، وأن يدعو برفع هذا البأس، وأن يدعو بأن يريهم الله عز وجل الحق حقا، وأن يرزقهم اتباعه. قد يكون الحق في التصالح، قد يكون الحق في الهدنة، قد يكون الحق في وضع السيف، والخير في وضع السيف. وهذا ولا شك هو الخير، هو الخير. هذه فتنة. بدل ما يدعو على هذا الرجل فقط، يدعو أيضا بصلاح الأحوال، وأن يوفق هؤلاء للعمل بكتاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا دول مش رايحين يقول عايزين شريعة، ولا يعني ذكروا بقى عقائد بشار وردوا على عقائد بشار وكذا، هذا الطاغية المعروف. فالدعاء عليه، الدعاء عليه جائز، الدعاء عليه يدعو المسلم على هذا الطاغية لا شك، ولكن يدعو بصلاح الأحوال، يدعو لهؤلاء أن نوفقهم للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تذكر الآن، حتى لما بيذكروا بعض الكلمات عن جند بشارة وكذا من باب تأجيج الناس، مش من باب الدفاع عن العقيدة يعني، مش من باب الدفاع عن الشريعة، مش من باب الدفاع على كذا، وإلا هم ما قاموا قالوا احنا نريد أن نطبق الشريعة ونحكم الإسلام، ويعني لطالما بقينا تحت حكم النصيريين وكذا وكذا، ما يذكرون هذا، إنما هي مسائل عروبة ووطنية ويعني موضة، وقع في ليبيا، وقع في مصر، وقع في تونس، فلماذا لا يقع عندنا؟ وقع في اليمن، ده ربيع كما يقولون ربيع الثورات وربيع وهذا نعم. فنسأل الله أن يصلح الأحوال، نسأل الله أن يصلح الأحوال. في ليبيا 100 واحد من ميتين ليه؟ ايه قبائل نعم. شوف ما يصلح أحوال الناس إلا كتاب ربنا وسنة نبينا وفهم سلفنا، وما في خيار وسط يا أخوان، يا معيشة يا حياة طيبة قائمة على هذا المنهج، كتاب قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم السلف، يا معيشة ضنك، ما فيش وسط، ما فيش وسط، لا وسط في ذلك، لأن الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. إذن المعيشة معيشتان، معيشة في ظل الذكر والشرع وهي الطيبة، ومعيشة بعيدة عن ظل الشرع وهي الضنك، وهي الضنك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر خبرا إلا وفيه المصلحة، ما أمر بأمر إلا وفيه المصلحة، ولا نهى عن شيء إلا وفيه المفسد. مستحيل أن ينهى النبي عن الخروج على هؤلاء الحكام الظلمة ويحصل خير، مستحيل. ومستحيل يأمر النبي بالخروج على الحاكم الكافر عند القدرة فتخالف هذا الشرط برضو وتجد الخير. إنما فقه الترقيع وفقه هذا ووضع شعارات هذا ما يصلح. فيا معيشة في ظل ذكر الله، يا معيشة ضنك. ولكن الناس يغلطون، الناس يغلطون، أهل العلم لما بيقولوا هذا، الشيخ ابن باز لما ذكر فتوى الصلح مع إسرائيل مع اليهود، أنا أذكر يومها قامت الدنيا وما قعدت، واتهم الشيخ اتهامات شديدة جدا، حتى أنا أسمع بعض المشايخ جمل الشيخ، حوالي 9 من أهل العلم هناك، وصاروا يناقشون الشيخ، قالوا يا شيخ أنت فتواك هذه أشاد بها إسحاق رابين وأثنى على مفتي السعودية، لما هذا حزين يعني يؤزز الشيخ ويعني يجعلون يتراجع، يعني كأن الشيخ خفيف بقى مثلهم، أفتى يعني إسحاق رابين أشاده، طيب لا صلح مع اليهود، لا لا، الراسخون يطبقون قول الله عز وجل ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، الراسخون ما يعيشون زي ما كما يعيش هؤلاء، يقول لك فقه الواقع وأصل الحيثيات وأصل وكذا وكذا، أبدا، لأن الراسخون يعيشون مع النصوص، مع النصوص. وبقي الشيخ يناقش هؤلاء 9 حتى سقط الواحد تلو الواحد تلو الواحد تلو الواحد حتى انتهى الشريط وما أخذ شيء، لأن الشيخ ميزته يبنى على محكم، شيء فعله رسول الله أفلا نفعله، وقامت الدنيا وما قعدت، وبعدين والذين قاموا على الشيخ مرت السنون وخرجوا على الفضائيات ينصحون الفلسطينيين بالصلح مع اليهود. طب كان من أول، كان من أول الأمر. فالعلماء يعني حينما يقولون بهذا الضوابط الشرعية، هو أنت الآن لما تقول بعدم الخروج على الحاكم الظالم ده كلامك أصلا؟ هو أنت الآن لما تقول القدرة في الخروج على الكافر هذا كلامك؟ اللي يعترض على هذا يا أخواني لا يظن أنه بيعترض على الشيخ فلان ولا علان، هذا يعترض على كلام رسول الله، يناقش الرسول صلى الله عليه وسلم. زين يقول لك الإجماعات المعللة والإجماعات اللي كذا. طيب كيف نفهم الإجماع المعلل بالمصالح والمفاسد مع أحاديث الرسول كلها؟ لم يشر النبي في حديث واحد قط. لما حرم الله الخمر، لما حرم الله الميتة، وجاءت الميتة لتباح عند الاضطرار، بيّن الله ذلك، إنما حرم عليكم الميتة، هذا الحكم الأول، والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. طيب، فمن اضطر، هذا الاضطرار الذي يبيح أكل الميتة، الضوابط غير باغ ولا عادل. إذن لما يأتي شيء على خلاف الأصل تبينه الشريعة وتبين ضوابطه. فالنبي لم يذكر قط في أحاديثه إلا ستجدون بعد أئمة يهدون بغير هدي وسنة بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جوة ثمان إنس قالوا فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك. ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ أدرك ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما في حديث فيه، ما في حديث واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قدرتم على ذلك فأخرجوه مثلا. إنما صبر ونصح، صبر ونصح، صبر ونصح، ومن فارق الجماعة قيد شبر. صبر ونصح، صبر ونصح. منين جبتم التعليل هذا؟ منين جبتم المعلل هذا؟ فين العلة يا أهل العلة؟ فين؟ أين هذا؟ منين جبتم هذا؟ أما الكافر قال النبي لن تروا كفرا، لكن بالقدرة، لأن جميع الواجبات منوطة بالقدرة. لا يمكن نسكت ولا يمكن نرضخ لهذا الطاغية الكافر. طيب وليه رضخ النبي مع الضعف؟ ليه لم يواجه النبي؟ لماذا لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعف؟ لماذا صالح النبي اليهود؟ لماذا صالح النبي قريشا؟ فهؤلاء يا اخوان انما افكارهم معروفه، ان الذين يؤززون العالم الان وياتون على الفضائيات والهبون الحماس دول يتاجرون بالجماهير يا اخواني، دول يتاجرون بالجماهير. هؤلاء هم الذين فعلوا ما فعلوا في الحرم، وفعلوا ما فعلوا في سوريا من قبل حماه، في حماه لما برضو قتلت عشرات الالوف ايضا. هؤلاء الذين فعلوا هنا وهناك، هؤلاء الذين فعلوا في أفغانستان، هؤلاء الذين فعلوا كذا وكذا، هم دول أتباع بقى، أتباع الأفكار بقى الخاصين. يقول لك أبو محمد المقدسي، أبو فلان المرزوقي، دول مش علماء يا إخواني، دول مش علماء، دول مش ناس متبعون، بارك الله فيكم. فهذه الحماسات وهذه العواطف نوعية قواصف في الحقيقة، لا تسمن وتغني من جوع، وفي النهاية سترجع إلى هذا الأمر. فالشريعة والله الحمد والمنة ما غادرت مصلحة إلا أتت بها، ولا تركت مفسدة إلا حذرت منها. وأظن الناس العهد القريب كانوا يشكون في ذلك، ورأوا الآن لما قامت الثورة في الفوضى في مصر وكذا وكذا، وقالوا هذا الخير وهذا، وكانوا يظنون بأن المسألة مسألة إيه، أن يزاح حاكم الجمعة هذه على يوم الثلاث أكترها كده، يكون إن شاء الله في حاجة محطوطة انتهت المسألة. أليس الناس كانوا يظنون ذلك، إن المسألة بس ينزل حاكم وتنتهي المسألة؟ ما الذي يجري الآن على أرض مصر منذ الفوضى هذه إلى الآن؟ ضج الناس، ضج الناس، ما عاد أحد يأمن على ولدي ولا على حياتي، ولا اتصل علي بعض الأخوة الذين كانوا يعني ايه، يعني كانوا زي حماس، وكان وهو الذي كان يعني يقول يا شيخ ليه يعني ما نجتمع، والمشايخ يعني ما يختلفون في هذه المسألة. وكن قلت والله على الروح بوسعة، ده على عيني هذا، يا سلام. ولكن على اي شيء نجتمع؟ اذا كنا سنجتمع على السنة، على الكتاب والسنة، ونفتح الكتاب والسنة، انا اول واحد. اما اذا كنا سنجتمع على اسكت عما مضى وما كذا ونشوفها، لا. المهم ما أعجبه الكلام هو ما أظهر معارضة لكن سكت. ثم كانت اتصل علي منذ أيام أسأله عن حاله، لما غبت في الاتصال؟ قال والله كانت حصل ظروف. ايه الظروف هذه؟ الرجل معه 255,000 جنيه، هو يعني صاحب تجارات، المهم جيبهم من البنك وذهب الى بيتي في مدينة القاهرة، ذهب الى بيتي الساعة الرابعة عصرا في ملأ من الناس، اذا بالسيارة تضيق عليه، اما هو فما شعر بنفسه الا في المستشفى، وقد ضربت سيارته ورمي على جنب الطريق هو السيارة وأخذت الأموال. قلت له ها ماذا تقول الآن؟ هذه البركات، ها هذه من بركاتها، هذه من بركاتها، ها يجي لك مالك، احمد الله على السلامة والعافية. وهذا أي واحد معرض، هذا هو أو أنت أو أنا أو أي واحد الآن، من السهل جدا خطف الولد وخلاص، هات 250,000، هات 500,000، هات 1,000,000، هات كذا إلى آخره. الشاهد يعني من هذا كله أن الشريعة ما تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسده خالصة أو إيه أو راجحة. والذين كانوا ينزلون و يعني يقولون الشعب والشباب التقي الذكي وكذا إلى آخره وكذا وكذا، الآن صاروا يتورطون، وصار الناس يسبونهم ويلعنونهم ويحذرون منهم هم أنفسهم. وانتظر ستنتهي المسألة على أي شيء، لسه حينما تأخذ السلطة من ظالم غاشم، رجل بالقوة لتعطيها لمن؟ لملايين يوصفون بالظلم كذلك والتعد. يعني بعد ما كان الظالم واحد، خدت الرايه وجعلتها في يد كل ظالم، في يد كل بلطجي، في يد كل منحرف، في يد كل كذا. ولكن هؤلاء بقى ايه يغطون خيبتهم بايه؟ لا لا ده خلي بالكم دول من الفلول، خلي بالكم ده دول من كذا. طيب من الفلول او من غير الفلول ده ما يعنيناش، المهم انه فساد، انه فساد، انه فساد. هو ما هي تفرق من الفلول او من غير الفلول؟ لكن تغطون خيبتكم. والان يريدون فك الاعتصامات والمظاهرات والخروج، ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ولن يستطيعوا. الفوضى لا احد يستطيع ان يمسك بزمامها، وانما الفوضى هي التي تسيرك، لست أنت الذي تسيرها، وإنما الفوضى هي التي تسيرك. وعليه ففي ليبيا هذه المئات التي تقتل كما تقولون، وفي تونس انظروا إلى حاكم تونس جايبينه مصورون حاطط إيده الشمال على اليمين تحت السرة بيصلي، قالوا يعني هو ربنا مبتلينا باللي ما بيعرفوش يصلوا؟ هو كل حاكم يجينا يحط الشمال على اليمين؟ قال إحنا عملنا إيه؟ طيب طلعنا الحاكم اللي بيقولك انه هيعمل بطاقات للصلاة، يا سلام يعني على الاقل بيقول صلاة، بطاقات للصلاة. وبعدين جبنا مين؟ جابوا بمن تربى في احضان الغرب، وجابوه مش عارف يحط الشمال على اليمين ولا اليمين على الشمال. يا ناس يا ناس بقى يا ناس يا ناس اعقلوا شريعة الله عز وجل. ما يصلح الكون الا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف. رضي من رضي، سخط من سخط، استجاب الناس لهذا ولم يستجيبوا، هذا الذي فعله الأنبياء جميعا، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فعله النبي، دل الأمة على هذا، دل الناس على هذا. فمن أخذ بهذا عز وطابت له الحياة بعد ذلك، لكن على ابتلاء وعلى إراقة الدماء، ومن أعرض ديس بالأقدام. هذه قاعدة معروفة. لكن من ترك شريعة الله ليكون إنسانا ممسوخا فلا تنتظر إلا الدمار له قبل الناس. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقنا وإياهم العمل بكتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم سلفي الأمة